قال وتطلق الحرارة على معان أخرى مخالفة للكيفية في الحقيقة. بعدما عرفنا مفهوم الحرارة وحقيقة الحرارة لأن الحرارة من الكيف الذي يجمع بين المتشاكلات ويفرق بين المختلفات، هذه الحرارة تطلق على معاني أخرى، وكل المعاني أربعة. المعنى الأول كما مر، المراد من الحرارة المتولدة من النار، فإن النار توجب الحرارة بلا شك عليكم السلام، فالنار الطبيعية فيها حرارة، بمعنى أن الحرارة التي متولدة من النار تجمع المتشاكلات في فلك النار، في الفلك الرابع الذي يكون قبل فلك القمر. الفلك الرابع طبعا باعتبار العناصر، الفلك الأول عبارة عن مركز العالم وهو التراب، والفلك الثاني عبارة عن الماء، والفلك الثالث الهواء، والفلك الرابع عبارة عن النار. فالحرارة تجمع جميع المتشاكلات في فلك النار، كما تفرق المختلفات، العناصر المختلفة التي كانت مجتمعة في شيء عند تسليط الحرارة على ذلك الشيء نجد العناصر المختلفة تتفكك، وما كان فيه الخفة فإنه يصعد كبخار كدخان، وما كان فيه الثقل فإنه يمكث ويبقى وينتهي إلى مركز العالم أي إلى الأرض. فمن أنواع الحرارة النار، أو بالأحرى المتولدة من النار. وهناك حرارة غريزية توجب حياة الإنسان وحياة الحيوان، الحرارة الموجودة في بدن الإنسان، مثلا يقال بدن الإنسان في حرارة 37 درجة، فهذه أيضا حرارة موجودة في بدن الإنسان، بحيث لولا هذه الحرارة لانجمد بدن الإنسان، لولا هذه الحرارة لمات بدن الإنسان، فشرط حياة الإنسان بهذه الحرارة الغريزية. واختلافها مع الحرارة الأولى أن الأولى توجب الانعدام، انعدام الشيء، وتوجب فناء الشيء، توجب موت الشيء، ولكن الحرارة الثانية توجب حياة الشيء، والمراد من الشيء هو الإنسان والحيوان، أو بالأحرى ما له النفس النباتية أو الحيوانية أو الإنسانية، فيشمل النباتات أيضا فيها حرارة، وعند سلب الحرارة من النباتات الحرارة الغريزية ربما أو حتما يوجب موت النبات، وكذلك في الإنسان والحيوان. من أقسام الحرارات أو من أنواع الحرارات الحرارة المتولدة من الكواكب أي من الشمس، الشمس فيها حرارة للأرض، ولولا حرارة الشمس لانجمدت الأرض، فهذه حرارة تختلف عن الحرارة الأولى والثانية. ومن أقسام الحرارات الحرارة المتولدة من الحركة، عندما نحرك اليد بيد أخرى وسرعة الحركة يتولد من الحركة حرارة، كما نفعل ذلك في الشتاء لكي تحتر اليد، فالحركة يتولد منها حرارة، هذه الحرارة تختلف عن الأولى والثانية والثالثة. ربما أقول ربما لا بضرس قاطع، ربما هناك حرارة أخرى، حرارة الشوق والعشق والحب الذي يوجد في قلب الإنسان، فإن الإنسان يحس بحرارة كما في الرواية الشريفة أن حب الله نار ونور، فحب الله نار وفيه حرارة، ربما هذه حرارة مجازية إن لم تكن حقيقية، أو تسمى بالحرارة تسامحا بالتعبير باعتبار الحرارة الحقيقية ما كانت موجبة لفناء الشيء وانعدام الشيء. على كل ربما هناك أنواع أخرى للحرارة، فالحرارة عند الشارع على أنواع أربعة. بالنسبة إلى هذه الأقسام الأربعة وقع اختلاف بين المتكلمين وكذلك بين الحكماء على أن هذه حقائق مختلفة أو حقيقة واحدة ذات مراتب. من المتكلمين من ذهب إلى أنه حقائق مختلفة وتجمعها جنس الحرارة كالحيوان الذي له أنواع مختلف الحقائق مختلفة الحقائق، فهذه أنواع الحرارة في الواقع جنسها الحرارة وهي ذات أنواع أربعة أو خمسة أو أكثر. وقيل الحرارة نوع واحد كل مشكك له مراتب كالوجود، كيف الوجود كيف النور كل مشكك له مراتب، فالحرارة أيضا كل مشكك له مراتب، فمن مرتبة الحرارة أن تفني الشيء، ومن مرتبة الحرارة أن تكون شرط الحياة مثلا وهي الحرارة الغريزية، وغير ذلك من مراتب الحرارة. هذا بالنسبة إلى أقسام الحرارة. ثم بعد ذلك يرد في بيان الرطوبة واليبوسة ثم اللين والصلابة. أما الرطوبة واليبوسة، الرطوبة يطلق بمعنيين، تارة معنى عام وهو ما يفهمه العرف. الرطوبة عبارة عن الجسم الذي يكون عليه بلل من الماء، يسمى هذا الجسم رطب بمعنى أنه عليه رشحة مائية. وربما الاختلاف بين الرطب والمبلل أن البلل تارة يذهب إلى جوف الجسم، يدخل في جوف الجسم فيسمى مبلل، ولكن إذا كان بظاهر الجسم فقط يسمى رطب. هذا ما يفهمه عامة الناس، وعندنا رطب ورطوبة بالمعنى الخاص، يعني يعتبر من المصطلح الكلامي أو من المصطلح الفلسفي أو من المصطلح الطبيعي بالأحرى، باعتبار الطبيعيات من أقسام الفلسفيات. بهذا المعنى يمكن أن نقول المراد من الرطوبة الفلسفية أو الرطوبة الطبيعية بالأحرى. فالرطوبة الطبيعية عبارة عما يسهل التشكل، ما يكون سهل التشكل يسمى بالرطب، كالمائعات جميع المائعات كلها رطبة لأنها بالتشكل سهلة، يعني يمكن أن تتشكل بأشكال مختلفة وبكل سهولة، بخلاف اليبوسة. اليابس واليبوسة صعب التشكل، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى عمل في تشكل ذلك اليابس، كالجسم اليابس مثلا عندما نريد أن نشكله بأشكال مختلفة طولية وعرضية ودائرية مثلث وما شابه ذلك يحتاج إلى عمل صعب، فعليه ما يكون سهل التشكل يسمى بالرطب اصطلاحا، وما يكون صعب التشكل يسمى باليابس. أما اللين والصلابة، كأنما بين اللين وبين الرطوبة نوع من المقاربة أو الترادف، ولكن الواقع اصطلاحان هناك اختلاف بين الرطب وبين اللين. اللين عبارة عما ينفذ الشيء فيه بسهولة، مثلا افرض إذا كان عندنا مشمع نايلون لين، لأنه عندما نعصر هذا النايلون أو نضع الإصبع في النايلون فإنه يذهب الإصبع ينفذ الإصبع، هذا يسمى باللين، بخلاف ما يقابل اللين وهو عبارة عن الصلابة. الصلب عندما نضع اليد عليه وندفع اليد فإنه لا يوجد نفوذ في ذلك الشيء، هذا يسمى صلب. صلابة ولين اصطلاحا، الفرق بينهما أن اللين ينفذ الشيء فيه بسهولة كالرطوبة. الرطوبة كيف تتشكل بسهولة؟ اللين النفوذ يكون فيه بسهولة، ولكن الصلابة لم يكن النفوذ فيه بسهولة. فعليه فرق بين الرفث وبين اللين والصلابة. ثم بعد ذلك يبين لنا معنى الثقل والخفة، لأنه كما ذكرنا الملموسات، أمهات الملموسات أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، والباقي من الملموسات كلها ترجع إلى هذه الأربعة. فمن الملموسات الثقل، يبين لنا الثقيل الحقيقي والثقيل الاعتباري والمجازي، ويقابل الثقل الخفة. فعندنا يرجى الانتباه، عندنا ثقيل حقيقي وخفيف حقيقي. الثقيل الحقيقي ما يذهب إلى مركز العالم. الهيئة البطلموسية تقول مركز العالم عبارة عن كرة الأرض، باعتبار العالم الجسماني المراد من العالم عند الهيئويين القدماء عبارة عن العالم الجسماني. العالم الجسماني بما فيه من المجرات، بما فيه من الكواكب، ألف وكسور من الكواكب موجودة ثابتة، طبعا من الكواكب الثابتة السيارة الموجودة في الكون، في هذا الكون الرحب، في هذا العالم الجسماني. هذا العالم الجسماني مركزه هو عبارة عن الأرض، باعتبار عالم الهيئة عندما يبحث عن الأجرام السماوية يبتدئ من كرة الأرض، يبتدئ من نفسه، وبما أنه موجود على الأرض فيبتدئ من كرة الأرض. فمبدأ العالم، مركز العالم، كأنما العالم، لأنه أثبتوا على أن العالم كروي الشكل، العالم كروي الشكل وليس مربع وليس مستطيل. لماذا؟ أحسن، لأن الكروية هذا المعنى مر سابق، لأن الكروية أبسط الأشكال، فجميع الأشكال المركبة ترجع إلى شكل الكرة، فلا بد أن يكون شكل العالم شكل كروي. فالعالم الجسماني هذا العالم الكبير، هذا العالم الجسماني الكبير الذي الأرض في هذا العالم كالذرة في مقابل، أو كقطرة في مقابل البحر، كالذرة في مقابل الوجود الكبير. هذا العالم الجسماني الكبير مركزه العالم، مركز يعني ما يكون وسط المحيط، الدائرة فيها محيط، فما يكون في وسط المحيط يسمى بالمركز كما مر سابقا. فمركز العالم يعني وسط العالم، ومعنى المركز أنه لو رسمنا خطوط من المركز إلى أطراف المحيط، سواء محيط الدائرة أو محيط الكرة، إذا رسمنا خطوط من المركز إلى أطراف الدائرة أو أطراف المحيط نجد الخطوط كلها متساوية، هذا يسمى بالمركز. المركز ما يرسم منه إلى خط الدائرة أو المحيط، خط الدائرة عبارة عن المحيط، إلى المحيط أو خط الدائرة تصل خطوط متساوية فيسمى بالمركز. فمركز العالم كأنما لو رسمنا خطوط من كرة الأرض إلى جميع العالم الجسماني، ليس لنا كلام أنه ما وراء العالم الجسماني، هل هناك خلأ أو هناك ملأ، هذا بحث آخر. الآن الهيئوي يقول أنا أفكر فقط بما هو جسماني ولا نظر لي إلى ما وراء الجسماني، يعني ميتافيزيقي، وعندنا فيزيقي، يعني فيزياء عندنا وميتافيزياء. ميتافيزياء ما وراء الطبيعة، فيزياء عبارة عن الطبيعة. فالطبيعي يقول، وكذلك عالم الهيئة يقول، إنما أبحث عن الطبيعة فقط، ما وراء الطبيعة هذا من مختصات المتألّه، هذا من مختصات بحث الفلسفة بالمعنى الأخص، أي الفلسفة بالمعنى الأخص يعني عبارة عن التوحيد وأصول الدين كما سيأتينا إن شاء الله في السنة القادمة. فعليه المنجم أو الهيئوي أو الطبيعي يقول إنما أبحث عن هذا العالم الطبيعي فقط، فيزياء أبحث عن هذا العالم الطبيعي، فيجعل مركز العالم عبارة عن كرة الأرض. فكل شيء ثقيل هو الذي، الثقيل الحقيقي هو الذي ينتهي عندما ندع الشيء الحقيقي الثقيل، فإنه نجد بطبيعته ينتهي إلى مركز العالم. مركز العالم عبارة عن التراب، التراب هو مركز العالم، يعني وسط الكرة الأرضية، وسط الكرة الأرضية لابد أن يكون عبارة عن التراب، فنجد كل شيء ثقيل ينتهي آخر الأمر عندما ندعه في الفضاء، ينتهي لو لم تكن هناك حركة قسرية، قوة قسرية، نجد هذا الشيء ينتهي في وضعه إلى مركز العالم، يعني إلى التراب. هذا يسمى ثقيل حقيقي، بخلاف الخفيف. الخفيف عندما ندعه في الفضاء فإنه ينتهي إلى كرة النار. في كرة النار يقف الشيء الخفيف، لأن بعد كرة النار يوجد فلك القمر بناء على الهيئة البطلموسية. فعليه الخفيف ما يتصل بكرة النار، والثقيل ما ينتهي أمره إلى مركز العالم، يعني إلى التربة. هذا الثقيل الحقيقي والخفيف الحقيقي. ويأتي الثقل والخفة بمعنى الإضافة، يعني بالإضافة إلى شيء يسمى ثقيل ويسمى خفيف، وهو الثقل المجازي في مقابل الثقل الحقيقي. الثقل الإضافي أو الثقل المجازي عبارة يأتي بمعنيين، تارة يسمى ثقيل بالنسبة إلى ما فوقه، كالماء بالنسبة إلى الهواء. لو جعلنا الهواء والماء في مرتبة واحدة، نجد الماء ينزل من الهواء إلى أين؟ إلى الأرض، إلى التراب، لكن لا يذهب إلى جوف التراب، يعني يبقى على التراب، يبقى بين التراب وبين الهواء. فهذا الماء باعتبار الهواء يسمى ثقيل، ولكن باعتبار التراب يسمى خفيف. صار معلوم؟ هذا يسمى ثقيل وخفيف بالاعتبار، بالإضافة. مثلا النار والهواء، النار والهواء، النار أخف من الهواء، لأن النار ينتهي إلى فلك القمر، ولكن الهواء يكون رتبة بعد فلك النار. فإذا الهواء أخف من النار، فخفيف بالإضافة إلى النار، خفيف بالإضافة، ثقيل بالإضافة إلى النار، والنار خفيف بالإضافة إلى الهواء. هذا يسمى خفيف وثقيل إضافي، وهناك معنى آخر يعلم من خلال التطبيق يرجى الانتباه. قال: وتطلق الحرارة على معان أخرى مخالفة للكيفية في الحقيقة، بناء على أنها أنواع فتخالفها في الحقائق، يعني تخالفها في الحقيقة بمعنى أنها أنواع مختلفة الحقائق وجنسها عبارة عن الحرارة. أقول: لفظة الحرارة تطلق على معان، أحدها الكيفية المحسوسة من حرارة النار، يعني المتولدة من النار وهي الحرارة المحسوسة نحس بها، والثاني الحرارة المناسبة للحياة وهي شرط فيها، يعني شرط الحياة هذه الحرارة الغريزية، وتسمى الحرارة الغريزية، موجودة في غريزة الإنسان، في وجود الإنسان، وهي مخالفة لتلك في الحقيقة. طبعا الحرارة الغريزية تخالف حقيقة، تخالف الحرارة النارية. لماذا؟ لأن الحرارة النارية من طبيعتها تفني الشيء، ولكن الحرارة الغريزية من طبيعتها تبقي الشيء، يعني تكون سبب الحياة والبقاء. وهي مخالفة لتلك في الحقيقة، لأن تلك مضادة للحياة، الحرارة النارية مضادة للحياة، والثانية شرط في الحياة، والثالث حرارة الكواكب النيرة كالشمس، وهي مخالفة لما تقدم، يعني مخالفة للحرارة الغريزية ومخالفة للحرارة النارية. والرابع الذي لم يذكره الشارع عبارة عن الحرارة المتولدة من حركة اليد، والخامس إن صح التعبير عبارة عن حرارة الشوق الذي يكون في قلب العاشق. قال: والرطوبة كيفية تقتضي سهولة التشكل واليبوس بالعكس. أقول: الرطوبة فسرها الشيخ، والمراد من الشيخ ابن سينا، الرطوبة فسرها الشيخ بأنها كيفية تقتضي سهولة التشكل، يعني هذه رطوبة في مصطلح الطبيعيين أو مصطلح الفلاسفة أو المتكلمين، وليس الرطوبة عند عوام الناس وعند العرف، بأنها كيفية تقتضي سهولة التشكل والاتصال والتفرق. والجمهور يعني الناس، المراد من الجمهور هنا بمعنى الناس، والجمهور يطلقون الرطوبة على البلة، يعني على البلل لا غير، يقولون الرطب هو البلل لا غير، فالهواء ليس برطب عندهم، لكن عند الشيخ إنه رطب، لأنه يتشكل بسهولة، فالهواء يتشكل بسهولة أشكال مختلفة، فعليه الهواء رطب عند الشيخ وعند الناس ليس برطب لأنه ليس فيه بلة. نعم الثوب يتشكل بسهولة. نعم فيكون رطب عند الشيخ. وجعل البلة أي شيخ جعل البلة هي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم. قال البلة فرق بين الرطب والبلة، أنه الرطب ما يتشكل بسهولة ولكن البلة ما يكون على ظاهر الجسم من البلل من الرطوبة الغريبة الجارية يعني تجري على ظاهر الجسم، كما أن الانتقاء هو الرطوبة الغريبة النافذة إلى باطنه. يعني فرق جعل بين الرطب وبين البلل وبين الانتقاء. الانتقاء أن يدخل الماء في جوف الجسم النافذة إلى باطن الجسم، والجفاف عدم البلل، أما من شأنه أن يبتل. واليبوسة مقابلة للرطوبة. قال
الرطوبة التي في الدماغ شنو مقصودهم بذلك؟ هل مثلا تدخل في البلة؟
لا، الرطوبة هناك بمعنى تشكل، سهل التشكل
في الدماغ مثلا. أيوة. حرارة.
نعم
ممكن تكون بمعنى الحرارة
الرطوبة. نعم الحرارة تنافي الرطوبة.
لا
الحرارة تجعل الرطوبة يابسة. كيف يتسامح بالمطالب العلمية؟ لا يجوز في التعاريف العلمية أن يستعمل المشترك وأن يستعمل المجاز. فالتسامح
بالفلاسفة يسموه مثلا حرارة.
مولاي التسامح بالمطالب العلمية لا يجوز، كما ذكره الشيخ المظفر في المنطق. التسامح لا يجوز، هذا مطلب علمي، كيف يتسامح فيه؟ نعم الرطوبة باصطلاح ربما يسمى رطوبة اصطلاح طبي،
هو هذا
يعني. الاصطلاح يختلف، اما باصطلاح الفيلسوف يقال لرطوبة الدماغ رطوبة باعتبار انه شكل سهل التشكل في مقابل اليبوسة الذي يصعب التشكل. وربما يكون للاطباء اصطلاح اخر يختلف عن اصطلاح الفلاسفة، لا يضر. قال وهما مغايرتان.
اصطلاح بالرطوبة عند مين؟
نعم
رطوبة الدماغ اصطلاح عند مين؟
رطوبة الدماغ إن كان بمعنى سهل التشكل فهو اصطلاح فلسفي، وربما يكون له معنى آخر عند الأطباء، يعني من مصطلحات الأطباء لا ندري.
متعارف عند الناس رطوبة.
متعارف عند الناس الرطوبة بمعنى البلل، ما قاله الجمهور بمعنى البلل، والذي فرق بين الشيخ وبين الجمهور على أنه الشيخ عنده مصطلح خاص جعله مصطلح طبيعي جعله مصطلح فلسفي، ولكن الجمهور المراد من الرطوبة عندهم البلل الظاهر على الجسم. قال وهما مغايرتان للين والصلابة. أقول اللين والصلابة من الكيفيات الاستعدادية. مر علينا أن الكيفيات على أربعة أقسام، كيفيات تارة تكون كيفيات محسوسة ومنها الملموسات، وأخرى تكون كيفيات نفسانية كالعلم والإرادة كما سيأتينا، ومنها الكيفيات الاستعدادية. فمن الكيفيات الاستعدادية اللين والصلابة. اللين والصلابة من الكيفيات الاستعدادية. والقسم الرابع الكيفيات المختصة بالكميات كما سيأتي. فاللين والصلابة من الكيفيات الاستعدادية. فاللين اصطلاحا كيفية يكون الجسم بها مستعدا للانغمار، للانغمار والانغماس وللنفوذ. عندما نجعل اليد مثلا على هذا الوسادة أو هذا البساط، هذا البساط الآن يعتبر لين، لماذا؟ لأنه عندما نجعل الإصبع ونضغطه نجد عند الضغوط نجد أنه ينفذ الإصبع وينغمر الوسادة، فيدل على أن الوسادة من الأجسام اللينة. في مقابل المسجل، هذا المسجل عندما نضغطه بالإصبع فإنه لا ينغمر، فإذا هذا صلب وهذا لين.
إذا كبسنا على الزر على الكباس،
الكباس أيضا باعتبار الكبسية يكون، إذا ضغطنا على الزر باعتبار الكبسية يكون يابس يكون صلب، لأنه نفوذه وانغماره لا باعتبار ذات الشيء ونفس الشيء، إنما باعتبار الفراغ الموجود تحته والموجود من جوانبه الأربعة. باعتبار الفراغ إنه يجد الزر مثلا ينكبس، أما اللين لا، اللين بذاته ينكمس أو ينغمر أو ينفث أو ما شابه ذلك.
اللين والصار يعني
نعم
كل جسم لين باعتبار مثلا يعني مثلا الخشب حطينا أصنع ما بينفث، إذا حطينا المسمار ممكن.
لا، المسمار يكون بقوة قسرية. ربما يقال الخشب لين باعتبار الحديد،
هو هذا
اي الخشب لين باعتبار الحديد، ولكن باعتبار ذاته يكون صلب. اقول اللين والصلابة من الكيفيات الاستعدادية. فاللين كيفية يكون الجسم بها مستعدا للانغبار، ويكون للشيء بها قوام غير سيال، يعني عندما نضغط على الوسادة نجد لا زال الشيء متحدا مقاوما، الا انه تقوم سيالي، يعني لا زال التقوم موجود، تقوم سيالي يسيل في جميع وجود الجسم، جسم الوسادة، ويكون للشيء بها قوام غير سيال، فينفصل عن موضوعه، ولا يمتد كثيرا، ولا يتفرق بسهولة، وإنما يكون قبوله للغمر من الرطوبة. لماذا هذه الوسادة تنغمر عند ضغط الإصبع؟ لماذا هذه الوسادة تنغمر؟ لأن فيها نوع من الرطوبة. و لماذا لا تتشكل بسهولة كالهواء؟ لأن فيها نوع من اليبوسة، فباعتبار اليبوسة وباعتبار الرطوبة يكون لين. فاللين هو الجامع بين الرطب وبين اليابس، أو بالأحرى المتولد من اجتماع الرطب ومن اجتماع اليابس هو عبارة عن اللين. وليدة الزواج بين الرطوبة وبين اليبوسة هو اللين. وإنما يكون قبوله للغامر من جهة الرطوبة، وتماسكه سيال متماسك، وتماسكه من جهة اليبوسة. والصلابة كيفية تقتضي مقابل ذلك، باعتبار تعرف الأشياء بأضدادها. إذا عرفنا اللين نعرف معنى الصلابة. قال والثقل كيفية تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم، مركز ذلك الجسم ينطبق على مركز العالم. طبعا عندنا مركز وزني وعندنا مركز حجمي. مركز الحجمي يكون في وسط الشيء، مركز الوزن مركز الحجمي يكون في وسط الشيء، بمعنى لو رسمنا خطوط من وسط الشيء الى جميع الاطراف لوجدنا متساوية من حيث الحجم. مركز الوزني لو رسمنا خطوط من جميع الجهات لوجدناه متساوية من حيث الوزن. مثالهما يرجى الانتباه، مثالهما لو كان عندنا نصف دائرة حديدية ونصف دائرة أخرى خشبية، ونلصق نصف الدائرة مع النصف الآخر فتوجد عندنا دائرة كاملة. فنصف الحجم الدائري، نصف الحاجم، مركز الحاجم أين يكون؟ يكون عبارة عن الخط الذي بين الحديد وبين الخشب، يعني النقطة الذي يكون على ذلك الخط. الخط يسمى خط المحور، يسمى المحور باعتبار الدائرة، أو يسمى القطر باعتبار المحور باعتبار الكرة، والقطر باعتبار الدائرة. فإذا رسمنا خط قطري في دائرة نصفها حديدية ونصفها الآخر خشبية، وجدنا مركز هذه الدائرة عبارة عن وسط هذه الدائرة من حيث الحجم. المركز من حيث الوزن لا يكون في وسط الدائرة، بل يكون تقريبا في وسط الحديد، باعتبار لو مثلا رسمنا خطوط من حيث الوزن في وسط الحديد والخشب لوجدنا الحديد أثقل من الخشب. إذن هذا لم يكن مركز، لأن المركز بمعنى أنه لو رسمنا خطوط أو لو وزننا الأقسام من جميع الجهات لكانت بميزان واحد، بوزن واحد. والحال نجد خلاف هذا لو كان في وسط، فيكون مركز الثقل للحديد وللخشب هو في وسط الحديد أو قريب الوسط، باعتبار شيء إضافة من الخشب يضاف على قسم من الحديد. لكن مركز الحاجم يكون وسط الحديد ووسط الخشب، يعني بينهما يكون. فإذا مركز الثقل يختلف من حيث الوزن ومن حيث الحجم. هذه من المطالب الهندسية طبعا والفيزياوية. لما كان الثقل والخفة من الكيفيات المحسوسة قادرتين عن الحرارة والبرودة، باعتبار الحرارة تجعل الشيء خفيفا والبرودة تجعل الشيء ثقيلا، فإذا الثقل والخفة قادر من الحرارة. بحث عنهما واعلم أيدك الله في الدارين أن كل واحد منهما يقال بمعنيين حقيقي وإضافي. فالثقل الحقيقي كيفية تقتضي حركة الجسم، أي جسم كان، الثقيل الجسم الثقيل يعني فيه كيفية تقتضي إلى أن يتحرك إلى الأسفل، بحيث ينطبق مركزه على مركز العالم. لو رمينا الحجارة إلى فوق نجد الحجارة تتدهور وتتلاعب إلى أن تصل إلى مركز العالم، حتى على الماء لا تطفو، إنما تذهب بعد الماء إلى لكي تصل إلى مركز العالم، يعني لكي تصل إلى التربة باعتبار التراب هو مركز العالم.
هذا الحجارة،
نعم،
كل الأشياء،
كل أشياء ثقيل، كل ثقيل لابد أن ينتهي إلى مركز العالم. جرد بنفسك واعلم أن كل واحد منهما يقال بمعنيين حقيقي وإضافي، فالثقل الحقيقي على العناصر، يعني يعلو العناصر الأخرى وينطبق سطحه على سطح الفلك، الفلك الناري، إن لم يعق عائق طبعا. وأما الإضافي فإنه يقال بمعنيين في كل واحد منهما، يعني في كل واحد من الثقل والخفة، يعني ثقيل عندنا بمعنيين إضافيين، كذلك الخفيف الذي يقابل الثقيل يأتي بمعنيين إضافيين. وأما الإضافي فإنه يقال بمعنيين في كل واحد منهما، فالخفيف في الإضافة يقال بمعنيين، أحدهما الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافة الممتدة بين المركز وبين المحيط، حركة إلى المحيط يسمى بالخفيف. مثلا لو جعلنا الهواء مع البخار أو الماء مع البخار، أيهما يصعد إلى مركز، إلى فلك النار بسهولة؟ يعني يصعد إلى المحيط من المركز، من الأرض رمينا الهواء ورمينا الماء إلى فوق، مثلا رمينا الهواء ورمينا الماء إلى فوق، أيهما يصعد إلى المحيط بسهولة؟ الهواء، فعليه الهواء يكون خفيف. فالخفيف بمعنى سرعة الحركة إلى المحيط، الخفيف بمعنى سرعة الحركة إلى المحيط باعتبار الشيء الآخر بالإضافة إلى الشيء الآخر. الهواء خفيف بالإضافة إلى الماء، لأن الهواء يصعد إلى المحيط أسرع مما يصعد الماء. والثقيل سرعة الحركة إلى المركز كالماء والهواء أيضا، فإن الهواء أثقل من الماء، لأن الماء يسرع في النزول أكثر من الهواء بالنسبة إلى الالتقاء بالمركز، بمركز العالم أي الأرض. أن يتحرك في أكثر المسافة الممتدة بين المركز، مسافة بين المركز وبين المحيط، حركة إلى المحيط، وقد يعرض له أن يتحرك عن المحيط، ولا يتضاد هاتان الحركتان، ليس بين هاتين الحركتين الإضافيتين تضاد. والثاني الخفيف والثقيل بالإضافة بمعنى ثاني، الذي إذا قيس إلى النار، إلى النار نفسها، كانت النار سابقة له إلى المحيط باعتبار النار يصعد، النار تكون أسبق من غيرها إلى المحيط، فالنار باعتبار الماء وباعتبار الهواء وباعتبار التراب يكون أخف، أخف العناصر هو عبارة عن النار، كما أثقل العناصر عبارة عن التراب، لأن التراب يكون آخر العناصر رتبة، فأخف العناصر عبارة عن النار وأثقل العناصر عبارة عن التراب كما مر سابقا. والثاني الذي إذا قيس إلى النار نفسها كانت النار سابقة له إلى المحيط، فهو عند المحيط ثقيل وخفيف بالإضافة، يسمى ثقيل كما يسمى خفيف لكن بالإضافة. أقول قال والميل طبيعي وقسري ونفساني، هذا المعنى مر سابقا بنحو التفصيل أيضا، على أن المتحرك عندما يتحرك لا بد من وجود ميل في نفسه للحركة، لا بد من وجود ميل للحركة، ويكون الميل العلة القريبة في إيجاد الحركة، فالحركة معلول للميل بالعلة القريبة، وإنما قلنا العلة القريبة لأن الحركة ربما يكون بأمر الآمر، ربما يكون بأمر الآمر على أنه حرك هذه الحجرة أفرض، فالحجرة فيها ميل للحركة كما أنه فيها حركة أخرى من قبل الآمر، الميل للحركة هي العلة القريبة في حركة الحجر، والعلة البعيدة عبارة عن وجود الآمر أو أمر الآمر بالنسبة إلى تحريك الحجر، فعليه الميل هي العلة القريبة للحركة. الميل على ثلاثة أقسام، إما ميل طبيعي، طبيعة الحجر لو لم يكن هناك أي دافع للحجر فإن طبيعة الحجر يتحرك نحو المركز، طبيعة الثقيل يتحرك نحو المركز، وطبيعة الخفيف يتحرك نحو المحيط. هذا بلا شك، طبيعة الخفيف يتحرك إلى المحيط إلى كرة النار، وطبيعة الثقيل يتحرك إلى المركز. فلو لم يكن عائق أمام الحجر الذي رميناه في الفضاء فإنه بطبيعته مهما تكون الرمية قوية لا بد أن ترجع إلى الأرض. لماذا؟ لأن طبيعة الحجر هو الميل نحو مركز العالم، وهو عبارة عن الأرض، إما من باب الميل الموجود في الحجر كما عند القدماء، أو من باب جاذبية الأرض كما عند المتأخرين. يقال بوجود الجاذبية في الأرض حيث تجذب جميع الأجسام الثقيلة، فعليه كل جسم ثقيل فيه ميل طبيعي، فيه ميل طبيعي أن يتحرك نحو المركز، وكل جسم خفيف فيه ميل طبيعي أن يتحرك نحو المحيط، محيط الكرة. هذا هو الميل الطبيعي. يقابله الميل القسري. الميل القسري، الحجر الثقيل بطبيعته يميل ويتحرك في ميله إلى مركز العالم، ولكن إذا هناك حركة قسرية أخرى أقوى من الميل الطبيعي يسمى بالميل القسري. يعني عندما نرمي الحجر إلى فوق، من طبيعة الحجرة أن تنتهي إلى مركز العالم، ولكن إذا رميناها إلى فوق فإن يكون هناك ميل ثاني أقوى من ميل الطبيعي، وهو الميل القسري، يعني بالقوة بالقاسر. وهناك ميل ثالث، ميل نفساني، وهو الذي يتحرك الإنسان باختياره، يتحرك الإنسان بإرادته، والإرادة والاختيار توجد في نفس الإنسان وفي نفس الحيوان، إرادة كلية أو إرادة جزئية. الإرادة الكلية الموجودة في الإنسان والإرادة الجزئية الموجودة في الحيوان، كما سنتحدث عن الإرادة بنحو التفصيل. فعليه الميل ينقسم إلى ثلاث، إما ميل طبيعي أو ميل قسري أو ميل نفساني، أو عبر عنه ميل إرادي، في مقابل الميل الطبيعي والميل القسري. يا ترى هل يمكن أن يجتمع ميلان في جسم واحد، ميلان مختلفان من جهتين في جسم واحد، وكلا الميلين من جهة واحدة؟ يعني مثلا يجتمع في الحجر ميل طبيعي إلى فوق وميل طبيعي إلى تحت، هل يمكن؟ لا يمكن ذلك. لا يمكن أن يجتمع ميلان طبيعيان مثلا في جهتين مختلفتين. نعم، طبعا ميلين مختلفين، ميلين مختلفين، نعم الآن نقوله. لا، ميل واحد طبيعي لكن من جهتين، ميل طبيعي إلى الفوق وميل طبيعي إلى تحت، يمكن هذا المعنى؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن بين الميلين تضاد، والمتضادان لا يجتمعان في مكان واحد. ولكن هذا ما يسمى بالميل الذاتي. الميل الذاتي في الحجر هو أن يكون إلى الأسفل، إلى المركز، فلا يمكن أن يجتمع ميل ذاتي آخر معه إلى الفوق، ميلان ذاتيان في مكان واحد من جهتين مختلفتين، مستحيل إلى فوق وإلى تحت. ولكن يمكن اجتماع ميلين عرضيين، أو ميل ذاتي وميل عرضي، كالحجر المرمى إلى الفوق فإن فيه ميل ذاتي وهو أن ينزل إلى الأسفل، وفيه ميل عرضي وهو الحركة القسرية، في القسر رميناه إلى فوق. يمكن أن يجتمع في الحجر الميل الذاتي والميل العرضي، ودائما دوما هناك نزاع بين الميل الذاتي والميل العرضي، أيهما أقوى؟ يكون الحركة للأقوى، يكون الحركة للقوي. فلذا نجد أن الحجر عندما يرمى إلى فوق بحركة قسرية، عندما ترمى الحجارة إلى فوق نجد في بدايتها تتحرك سريعا، ولكن هذه الحركة تضعف فتضعف فتضعف. لماذا تضعف؟ لأنها تتنازع مع وجود الميل الطبيعي، باعتبار ميل الحجر هو الأسفل، فلذا يتنازع فيضعف الميل القسري إلى أن ينتهي إلى درجة بحيث يفنى الميل القسري، فيتغلب الميل الطبيعي، وإذا به نجد الحجر لحظة واحدة يقف في الفضاء ثم ينزل مرة ثانية لوجود الحركة الطبيعية وتغلب الحركة الطبيعية على الميل القسري. ومن هنا علماء الأخلاق يقولون الذاتيات تتغلب على العرضيات في نفس الإنسان، الميول الذاتية تتغلب على الميول العرضية. على كل، فلا يمكن اجتماع ميلين ذاتيين في شيء واحد طبعا مختلفة، ولكن يجوز اجتماع ميل ذاتي وميل عرضي في شيء واحد من جهتين مختلفتين، أو اجتماع ميلين عرضيين يجوز في ذلك الشيء. نعم
ثلاثة،
نعم يمكن أن يجتمع. مثلا الآمر يأمر عبده أن يركض افرض، فبإرادته يركض وبقسر يركض لأنه بأمر الآمر. نعم الآن أراد لطاعة المولى، أراد لطاعة المولى أو دفعه المولى، دفعه المولى دفعة قسرية، كما هناك ميل طبيعي وميل إرادي ربما. نعم هذا تغلب الميل القسري على الميل الطبيعي، أو تغلب الميل الإرادي على الميل الطبيعي والقسري. لذا يقال كل شيء مسخر للإنسان، كل شيء مسخر للإنسان، يعني كل الحركات الموجودة في الكون مسخرة للإنسان باعتبار الميل الإرادي، لأنه إرادة الإنسان من إرادة الله. فالميل الإرادي الموجود من الإنسان هو في الواقع على طار معنى عرفاني، الميل الموجود في الإنسان، الإرادة الموجودة في الإنسان هو مظهر من إرادة الله سبحانه وتعالى. لذا كل شيء مسخر للإنسان، لأن كل شيء مسخر لله سبحانه وتعالى، فالله أعطى قوة للإنسان بحيث يتسخر له كل شيء، يتسلط على كل شيء، ينفذ إلى كل شيء، لكن لا تنفذون إلا بسلطان وهو العاقل وهو الإرادة الإلهية وهو العناية الربانية. فعلي كل شيء يكون تحت إرادة الإنسان والإنسان تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، فإرادة الإنسان مظهر من مظاهر إرادة الله سبحانه وتعالى. على كل، قال والميل طبيعي وقسري ونفساني. أقول الميل هو الذي يسميه المتكلمون اعتمادا، يسمى ميل ويسمى اعتمادا باصطلاح المتكلمين، وينقسم من قسام معلولة، أعني الحركة، الحركة معلولة الميل، معلولة الميل، ينقسم إلى طبيعي كميل الحجر المسكن في الهواء الواقف في الهواء بميله الطبيعي. لماذا قال المسكن في الهواء؟ لأنه عندما نرميه إلى فوق هناك حركة قسرية، ولكن عندما يتغلب الميل الطبيعي على الميل القسري نجد أن الشيء يسكن في الهواء لحظة ما ثم بعد ذلك يسقط. فالشيء المسكن في الهواء بميله الطبيعي يسقط إلى الأسفل كميل الحجر المسكن في الهواء والزق في الماء، وإلى قسري كميل الحجر إلى فوق عند قسره على الصعود، جبره على الصعود، وإلى نفساني كميل الحيوان أعم من الإنسان وبقية الحيوانات إلى الحركة حال اندفاعه الإرادي. قال وهو العلة القريبة للحركة وباعتباره يصدر عن الثابت متغير. أقول الميل هو العلة القريبة للحركة وباعتبار تحققه يصدر عن الثابت شيء متغير، وذلك لأن الطبيعة أمر ثابت، وكذا القوة القسرية والنفسية، فيستحيل صدور الحركة المتغيرة عنها لأنها ثابتة، يستحيل أن يصدر عنها حركات متغيرة، فلا بد من أمر يشتد، يقال هذا ميل شديد، فلا بد من أمر يشتد ويضعف بسبب مصادمات الموانع الخارجية والداخلية. مثلا عندما نرمي الحجارة إلى فوق، إذا لم يكن هناك عائق نجد تذهب الحجارة بمقدار القوة القسرية التي أوجدناها في الحجارة، ولكن إذا وجد السقف مثلا أو حائل أو ما شابه ذلك فإنه نجد يمنع حركة الحجر إلا أن يكون الحركة أقوى من ذلك الحائل. أفرض كستار مثلا ورمينا شيء قوي كسهم مثلا، فإن السهم يخرق الستار ويذهب إلى فوق، فلا بد من أمر يشتد وينعف بسبب مصادمات الموانع الخارجية والداخلية. هو الميل يصدر عن الطبيعة ويقتضي الحركة، فيحصل باشتداد سرعة الحركة وشدتها وبضعفه ضد ذلك. فأكم قال ومختلفة متضاد، ومختلفه عفوا متضاد. أقول يشير غدا إن شاء الله نقول ذلك، والحمد لله رب العالمين.